الحادية عشرة ضحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. الوكالة الدولية تعلن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز. الجماعة الصهيونية المتطرفة تبدأ بأعداد كبيرة اقتحام باحة المسجد الأقصى المبارك. إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن العقوبات الرياضية المفروضة على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا أثبتت عدم مصداقية مزاعم الدول الغربية بشأن عدم تدخل السياسة في الرياضة. وقال سماحته خلال لقائه المشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة في طهران أن هذه القضية أظهرت أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمر بسهولة كلما اقتضت مصالحها. وأضاف قائد الثورة أن حرمان الرياضي الإيراني من الميداليات في المسابقة الرياضية الدولية لعدم منافسة ممثلي إسرائيل هو في الواقع انتصار له، مؤكدا أن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له أثر اجتماعي ومعنوي كبير. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة من الجيل السادس نصبتها حديثا في منشآت نطنز للطاقة النووية حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها نهاية الشهر الماضي عن تشغيل ثاني سلسلة أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس في منشآت نطنز، كما ذكرت قبل يومين من التاريخ المذكور عن تشغيل أول سلسلة أجهزة طرد مركزي من هذا النوع في المحطة. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة احتجاجا على تدخل لندن في الشؤون الداخلية بشأن أعمال الشغب في بعض المدن الإيرانية وفرضها عقوبات زائفة وتعسفية على بعض المسؤولين والمؤسسات في إيران. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة تم استدعاء سفير بريطانيا احتجاجا على تصريحات مسؤولين بريطانيين، موضحة أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وصف ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إجراءات تسليح الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني بأنها مثيرة للقلق. وأضاف حيدر علي بالوجي أن زيادة التوترات مع التحديث وسباق التسلح النووي سيقودان العالم إلى حرب باردة وحتى إلى صراع نووي، مشيرا إلى التهديدات الأمنية غير التقليدية والتهديدات الجديدة، وأن أوضاع السلام والأمن الدوليين قد أصبحت أكثر تدهورا في الظروف الراهنة. وتابع فإن خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية الأمريكية دون الشفافية يزيد من مخاطر السياسة النووية الأمريكية بشكل أكبر. بدأت الجماعات الصهيونية اليوم وبأعداد كبيرة اقتحام باحة المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام ما يسمى عيد العرش، وسط تضييق على المرابطين القادمين للرباط في المسجد الأقصى. ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي وأخرجت بالقوة عددا من المعتكفين في المصلى ومنعت المرابطين القادمين من الداخل المحتل من دخول البلدة القديمة عند باب الأسباط، وتشدد على معظم أبواب الأقصى وتمنع الدخول لمن هم دون 50 عاما. وعقب اقتحام قوات الاحتلال توالت اقتحامات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية أدوا في باحات المسجد طقوسا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية. دعا المكتب السياسي لكتائب حزب الله في العراق القوى السياسية الفاعلة لتجاوز الخلافات وتغليب مصلحة البلاد على المصالح الحزبية. وقال المكتب في بيان إن الشعب العراقي العزيز ينتظر من الحكومة الجديدة خططا تنموية واعدة لبناء عراق مقتدر وحلولا ناجعة تعالج الخلل والفساد في مفاصل الدولة ونهوضا بالواقع الخدمي المزري الذي لا يتناسب وحجم الوفرة المالية التي يتمتع بها العراق. حول آخر التطورات الانسداد السياسي في العراق إليكم التقرير التالي.
رغم مرور عام على الانتخابات التشريعية في العراق إلا أن المشهد السياسي لا يزال يكتنفه الغموض، فالانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام الماضي أفضت نتائجها إلى انسداد وشلل في العملية السياسية. وهنا في جنوب البلاد يتطلع أهالي البصرة إلى انفراجة قريبة للأزمة الحادة بين القوى السياسية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
المرة الأولى التي تمر على العراق وهو في يعني في عام كامل لم يشكل حكومة، يعني أعتقد أن القوى السياسية هذه المرة فعلا وصلت إلى طريق مسدود وهنالك انسداد سياسي كبير، هنالك تطلع جديد بتشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد خاصة ونحن في محافظة البصرة التي تعتبر رئة اقتصادية للعراق.
ويرى سياسيون أن الأزمة التي يشهدها العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات ألقت بظلالها على وضع البلاد اقتصاديا وأمنيا خاصة في مدن الجنوب التي تعد مركز النفط العراقي.
لم تثمر هذه الانتخابات المبكرة عن ما يصبو له الشعب العراقي من تحقيق الاستقرار والأمن، ولا سيما أن عام كامل من عمر البلد وهو في ظل حقيقة عدم نمو، وبالتالي هناك حاليا تذمر جدا كبير للمواطنين لهذا الأداء السياسي الموجود للطبقة السياسية.
ومن جنوب البلاد إلى شماله تعالت أصوات العراقيين مطالبة الحزبين الكرديين الرئيسيين بإنهاء خلافاتهما وتسمية رئيس للجمهورية والذهاب مع المكونات الأخرى بتكليف مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء.
ومع اتفاق القوى السياسية الشيعية والسنية على مرشح منصب رئيس الوزراء، ينتظر العراقيون توافق الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لتسمية رئيس للجمهورية، اتفاق سيفضي بحسب المراقبين إلى تشكيل حكومة جديدة تنتشل البلاد من أزماتها الخانقة.
وسع الاحتلال الإماراتي أبراج شبكة اتصالات تابعة له في جزيرة سقطرى التي يسيطر عليها. وقالت مصادر محلية أن الاحتلال الإماراتي أنشأ 10 أبراج جديدة لتقوية شبكة الاتصالات والإنترنت في مدينة حديب مركز المحافظة ومديرية قلنسية. يشار إلى أن حكومة المرتزقة أعلنت في وقت سابق تسليم قطاع الاتصالات للإمارات في المناطق المحتلة، وبالتالي أصبحت كافة المراسلات والمحادثات الصوتية والمرئية في تلك المناطق خاضعة لرقابة وسيطرة أبوظبي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة. وأضافت الوزارة أن عشرات الصواريخ الباليستية والمجنحة انطلقت نحو أهدافها وضربت منشآت البنية التحتية للطاقة في 11 مقاطعة، حيث تعطلت إمدادات الطاقة في جميع أنحاء البلاد تقريباً. وبعد انتهاء الضربات الصاروخية، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف من رد قاس إن تكرر استهداف أراضي بلاده. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الدول الغربية تتجاوز الخطوط الحمراء كلما تقتضي مصالحها. الوكالة الدولية تعلن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز. الجماعة الصهيونية المتطرفة تبدأ بأعداد كبيرة اقتحام باحة المسجد الأقصى المبارك. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، تستمعون فيما يلي إلى حلقة من برنامج أمة واحدة الذي يعده زملاؤنا في فضائية الكوثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا ومرحبا بكم في برنامج أمة واحدة. يسعدنا أن يكون ضيفي لهذه الحلقة سماحة السيد مرتضى السندي من البحرين وفضيلة الشيخ هارون محمد نور من تشاد. أحييكم طبعا وأرحب بكم سماحة السيد. سلمكم الله. كذلك أرحب بكم فضيلة الشيخ. سلمكم الله. طبعا عندما نتكلم عن فلسطين باعتبارها رمزا من رموز الوحدة الإسلامية، وهناك طبعا خصائص تميز طبعا هذه القضية عن غيرها من القضايا، والتي تجعل لفلسطين محورا يمكن أن يتحدث عنه المرء المسلم حول وحدة هذه الأمة انطلاقا من فلسطين وما أصاب فلسطين. لنبدأ طبعا في طرح هذه الخصائص.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنا سعيد أن أكون في ضيافتكم، وخصوصا تحت عنوان قضية فلسطين. قضية فلسطين لها أهمية بالغة جدا، خصوصا في زماننا الحاضر. هناك خصائص تتميز بها قضية الفلسطينية، ولكن بسبب الغايات السياسية والأهداف السياسية للحكام في المنطقة العربية يتم تغييب كل هذه الخصائص المهمة والضرورية جدا من أجل مصالح هذه الحكام وهذه القبائل التي تحكم المنطقة. وقامت هذه الدول الموجودة في المنطقة بتناسي القضية الفلسطينية. هناك مخطط غربي، هناك مخطط أمريكي صهيوني لتهميش القضية الفلسطينية، ولذلك نحن لا نجد من يتحدث عن خصائص فلسطين. فلسطين لها امتيازات وخصائص عديدة جدا، لذلك إذا جئنا أن نتحدث عن قضية فلسطين وقضية القدس نجد لها خصائص دينية. فمثلا القدس كانت قبلة المسلمين الأولى، وهي كانت مسرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا كانت محل الأنبياء ومكان تواجد الأنبياء. لذلك نجد كل الديانات لها علاقة دينية خاصة بقضية القدس، وجزء من قضية الصراع اليوم هو للخلفية التاريخية للأديان في منطقة القدس. اليوم فلسطين تحولت إلى بلد مسلم، ولكن بسبب السياسات الصهيونية واللوبي الصهيوني الآن يراد اختطاف هذه الأرض لما لها من خاصية أخرى، وهي ما نريد أن نشير إليها، وهي الخاصية الجغرافية. فلسطين في قلب المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية، لذلك هناك تركيز على أن يزرع الغدة السرطانية في هذه المنطقة لكي تمتد من النيل إلى الفرات هذه الغدة السرطانية. هناك مشروع كبير جدا.
طيب يعني انطلاقا طبعا من هذا المشروع طبعا الموجود عند الكيان الصهيوني ومن خلفه الإمبريالية الأمريكية، نحن عندما نتكلم عن يعني فلسطين، أولا يعني كما تفضلتم أن هنا صبغة دينية في فلسطين وهي القدس الشريف، وهي قبلة المسلمين الأولى طبعا كما هو معروف. نحن عندما ننظر إلى فلسطين من بعدها الديني ومن ذلك طبعا النظرة التي كانت عليها جمهور المسلمين في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولما كان لهذه القضية من قدسية معينة، هل غابت هذه القدسية؟ يعني باعتبار القدس طبعا مهد الحضارات الإسلامية موجودة في القدس الشريف، هل غابت طبعا كل هذه الصبغة الدينية والقدسية لفلسطين حتى ينسى عالمنا العربي والإسلامي هذه القضية؟
في الحقيقة الشعوب لم تنسى قضية فلسطين، الشعوب لا زالت متمسكة بالقضية الفلسطينية. هناك مشكلة حقيقية وهي أن الحكام في المنطقة لا يمثلون شعوبهم بل هم يقمعون إرادة شعوبهم. عندما نجد الشعب في الحجاز، عندما نجد الشعب في دول الخليج، عندما نجد الشعوب في الأردن أو في غيرها، عندما تطرح قضية فلسطين في مصر، عندما تطرح قضية فلسطين نجد هناك تفاعل كبير جدا من قبل الشعوب في هذه المناطق. ولكن للأسف الكبير أن تسلط على هذه الشعوب حكام يتبعون مصالحهم في تثبيت كراسيهم على أنفسهم على كراسي الحكم. لذلك عندما نجد ما يسمى صفقة القرن أو ما يسمى بالتطبيع، وكل الذي حصل من اتفاقيات سلام كان الهدف والغاية منها ليس مصلحة الشعب الفلسطيني، بل الغاية منها ومن ورائها هو تثبيت كراسي هؤلاء الحكام الذين لا يمثلون شعوبهم ولا تطلعات شعوبهم ولا رؤية شعوبهم. ومن الأمور التي في غاية الأهمية وطرحها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو يوم القدس العالمي. من الخصائص المهمة ليوم القدس العالمي هو أنه الشعوب تعبر عن رأيها بمعزل عن رأي وصوت الحكام في البلدان، لأن الصوت الرسمي والرأي الرسمي لهذه الدول من قبل السلطات قد يختلف مع رأي الشعوب. فكانت دعوة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في إحياء يوم القدس العالمي في
الصحوة طبعا،
نعم، الصحوة الدينية، وهذه الدعوة الكبيرة التي وجهها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه واتبعه السيد الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه، هي من أجل فرز رأي الأمة عن رأي السلطات، لأن السلطات لديها مصالح وتؤقلم مواقفها مع المصالح. بينما الشعوب عادة تكون مبدئية ومواقفها مواقف من فطرتها، من دينها، من قيمها، من رسالتها.
طب اسمح لي سمعت سيد بالانتقال إلى فضيلة الشيخ. طبعا يعني هل الواقع الآن يحدثنا؟ نحن دائما نتكلم أن الحكام هم لا يريدون طبعا تبني القضية الفلسطينية، وهناك طبعا كراسي همهم الأول والأخير الحفاظ على هذه الكرسي، ولكن ألا يوجد هناك طبعا من نفس الشعب من يدعم هذه الحكومات، وبالتالي هناك قسم يكون من هذا الشعب يتبنى طبعا عدم تبني القضية الفلسطينية، وبالتالي أن تكون منسية طبعا في هذه الأمة، أو على الأقل يعني أن يحافظ على هذه المنسية، ومنها رمز طبعا الوحدة الإسلامية ومن رموزه هي القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أول يعني أتقدم لك بجزيل الشكر يعني على أنك يعني تطرقت في هذه الحلقة إلى قضية هامة جدا، يعني لا تنحصر فقط يعني في الجانب يعني القضية الفلسطينية بشكل يعني بشكل مثلا نحصرها في الجانب السياسي، إنما مثلا أولا أنا أبدأ من زاوية مهمة جدا، أن القضية الفلسطينية اليوم أصبحت يعني قضية سياسية، وهذا للأسف الشديد أن القضية هي قضية إسلامية. وأنا زرت كثير من البلدان خاصة في بعض الدول الأفريقية، هم يعتقدون أن هذه قضية سياسية خاصة بالعرب وخاصة بالفلسطينيين يعني، والمسلم الذي ليس يعني من جلدة العرب ليس له علاقة بالموضوع يعني. ولماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأن أعداء الإسلام هم الذين روجوا إلى هذه القضية، لأنها حولوها من قضية إسلامية إلى قضية سياسية.
يعني الناس يتحدثون فيما بينهم أن مثلا قضية يعني غير إسلامية.
نعم 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 نعم، في كثير من الدول يقولون أن هذا مشكلة بين اليهود وبين الفلسطينيين، في مشكلة
طيب يعني العراضي. دعنا نكون دقيقين طبعا في الطرح. أي نعم. الدول التي أنت زرتها ويعني تبين من خلالها أن هناك البعض يتكلم طبعا في هذه المسألة؟
أي نعم نعم، لا كثير من الدول أنا زرتها، لكن لا داعي لذكر الأسماء حتى يعني، لكن أنا يعني الفكرة العامة، نظرة المسلمين العامة لم تكن موحدة على أن قضية فلسطين قضية إسلامية، إنما هي بعض كثير من الدول ينظرون إليها أنها قضية يعني صراعات عربية، وهم بذلك يعني عندهم يعني فكرة أن القضية يعني دائما الدعم أكثر الدعم يأتي من الدول العربية للقضية الفلسطينية، مثلا من السعودية، من مصر، من الدول، لكن لا ننظر مثلا الدول الإسلامية غير العربية تدعم القضية بشكل مباشر يعني. مثلا حتى لما كان مثلا مانديلا مثلا ذكر في مؤتمر صحفي أنه كان يساند القضية الفلسطينية، حتى بعض الأفارقة استغربوا قالوا ما هو له العلاقة بهذا بالموضوع، لأنه هو المندلة لم يكن مسلما، لكن هو لم ينظر للقضية بنظرة إسلامية، إنما نظرة لها بنظرة حقوقية، بما أنه يعني عانى كثيرا جدا من الاضطهاد في بلده ومن الظلم، ولذلك يعني هنا أيضا الفلسطينيين يعانون من الظلم ومن الاضطهاد نفس الشيء يعني. فالقضية أولا نبدأ يعني حتى يعني نجسد القضية نجعلها قضية إسلامية لكي نستطيع أن نوحد يعني. وأنا أشير يعني في هذا الإطار على أن الله سبحانه وتعالى لما يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإسراء في قضية الإسراء والمعراج، يعني طبعا اجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء وصلى بهم إماما، وهذا يعني مؤشر يدل على أن يعني والقرآن نفسه ذكر يعني قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني ما نتى الإله الواحد الذي جمع بين كل الأنبياء في مكان واحد. من هنا أنا يعني إشارة يعني مهمة جدا على أن المسلمون الأوائل كانوا يعني يضعون لقضية فلسطين لقضية القدس أهمية قصوى، ولذلك رجل الواحد منهم كان يمثل يعني كان
قضية
يعني
بأكملها، قضية طبعاً بأكملها.
أما
يعني أراد طبعا أن يحذف الصبغة الدينية نعم وتتحول نعم هذه القضية إلى قضية نعم سياسية. اسمح لي نعم أن نقف على هذه النقطة، فاصل ثم نواصل، فتابعونا.
وعن حذيفة ابن اليمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا حجة له عند الله.
طيب يعني سمعت السيد يعني ذكر يعني فضيلة الشيخ أن السعودية طبعا قبل الدخول في هذه الخصائص التاريخية تساند القضية الفلسطينية، بينما نحن الآن نجد السعودية يعني تضع يدها طبعا في يد الصهاينة، وهناك طبعا مليارات طبعا من الدولارات تصب يعني ضد محور القضية الفلسطينية، بل على العكس يعني ممكن أن نقول الآن أن الكرسي يعني يتطلب طبعا أن تنسى القضية، بل أصبحت عبئا أيضا على هؤلاء الحكام.
أعتقد هذه نقطة مهمة جدا في غاية الأهمية. هناك لبس حصل لدى الأمة الإسلامية بسبب التضليل الإعلامي الذي حصل. أولا قبيلة آل سعود هي استولت على الحكم في منطقة الحجاز وبلاد الحرمين بالقوة وبالظلم وبالقهر، وهي لا تمثل الإسلام، وهي قبيلة بدوية يهمها بالدرجة الأولى البقاء على كرسي الحكم. نعم هي تستخدم بعض العناوين الكبيرة لتظهر أنها هي الممثل الشرعي للإسلام وللمسلمين، مثل أن يسمي نفسه خادم الحرمين الشريفين، أو أنه هو الذي يعقد شكليا وليس حقيقيا، شكليا هو الذي يطلب الدعوة لحضور مؤتمرات القمة العربية أو غيرها لبحث قضايا فلسطين. ولكن عندما نأتي للسلوك العملي نجد أن يعني حتى تعبير بيع القضية الفلسطينية أنا لا أؤيده، لأن البيع فيه ثمن ومثمن، أما هؤلاء فهم يقدمون فلسطين بلا ثمن، يقدمون فلسطين بلا ثمن. الثمن الذي يرجونه هو فقط توفير الحماية وتوفير الدعم الأمني وتوفير يعني الحماية لكراسيهم في بلدانهم، لذلك لا نجد هناك دعما حقيقيا. أعتقد أن مسألة تبني جمال عبد الناصر للقضية الفلسطينية في فترة من الفترات وطرحه بقوة إلى القضية الفلسطينية أعطى القضية الفلسطينية صبغة عربية قومية، لذلك هذا الذي يتبادر إلى أذهان بعض الشعوب بسبب أن الشعارات التي رفعها جمال عبد الناصر وكانت قومية وكانت غير إسلامية. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وجه البوصلة بشكلها الصحيح، حيث أكد أن القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية، هذه أولا. ثانيا قال أن ليس قضية إسلامية فحسب، بل هي قضية كل الأحرار.
هنا كانت الصبغة قومية، هنا الصبغة دينية مذهبية.
وسع الدائرة بشكل أكبر، حيث قال الإمام الخميني أن يوم القدس هو يوم المستضعفين في الأرض، وهو يوم صرخة المستضعفين في وجه المستكبرين. فعندما تتوسع قضية فلسطين يمكن أن نلتقي فيها بشكل أكبر، فيمكن أن يكون مانديلا مناصرا للقضية الفلسطينية وإن لم يكن مسلما. وممكن لأن القضية الفلسطينية تحولت إلى
قضية إنسانية,
قضية إنسانية ونموذج إلى إلى المستضعفين الذين يرفضون الرضوخ للقهر وللاحتلال وللطغيان والاستبداد. كل هذه الأمور نحن كلما وسعنا الدائرة كان ذلك في صالح القضية الفلسطينية, ولكن كلما ضايقنا الدائرة هذا يصب في صالح الكيان الصهيوني وفي صالح والاستقرار.
يعني دعنا نكون طبعا في هذا المحور ونضع النقاط على الحروف. هناك كانت حرب تموز طبعا, حرب يعني حزب الله طبعا ضد إسرائيل. من من الحكام وقف طبعا مع هذه الحرب؟ نجد أن طبعا الطامة الكبرى طبعا أن الأغلبية كانت يعني ضد حزب الله مع إسرائيل. فلماذا دائما نحن نجد هذا اللبس الموجود طبعا في عالمنا الإسلامي إلى الآن أن هؤلاء الدول ومن بينهم طبعا السعودية هي التي تدعم القضية الفلسطينية وبأي شيء لا أدري, ربما في حرب ضد اليمن أو ضد الشعب البحريني أو ضد شعوب المنطقة.
أنا أعتقد أن أكثر من أساء للقضية الفلسطينية هو آل سعود, ليس فقط في حرب تموز بل أيضا في العدوان على غزة.
مثال واحد فقط, مثال.
نعم, العدوان على غزة كان الموقف الرسمي للسعودية هو داعم إلى خطوات وإجراءات الكيان الصهيوني, ولم يكتفوا بذلك. ذكرتم من باب المثال قضية مصر. مصر هي التي تسد المعابر أمام الفلسطينيين, يعني معبر رفح هو المنفذ الحدودي مع مصر, وينبغي أن يكون هو القناة لتزويد الشعب الفلسطيني بالمال, يعني الحاجات الإنسانية من أدوية, من أطعمة, من كل الحاجات التي يحتاجونها, فضلا عن السلاح إذا أراد الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال. ولكن نجد أن الخوف على الكراسي والخوف على المصالح دفع هذه الحكام أن يعملوا بهرجات إعلامية مثل هذه القمم التي تقام, قمة العربية والقمة الإسلامية وغيرها, ولا نجد غير بيانات الإدانة والاستنكار. ولكن إذا جئنا من جهة عملية لا نجد أي موقف عملي. أنا أعتقد أن هناك خطة لتمييع القضية الفلسطينية, وجزء من تمييع القضية الفلسطينية هو احتواء بعض القادة الفلسطينيين في بعض البلدان العربية كما حصل في قضية قيادات حركة حماس واحتضانهم في قطر. لم نجد أي دولة عربية من الدول العربية ومن حكام العرب, لا السعودية لا مصر لا قطر, دعموا برصاصة واحدة من أجل تحرير فلسطين. ولكن عندما يحتضنون قيادات حركة حماس أو غيرها من القيادات الفلسطينية ويبدأون بضخ أموال بشرط أن لا توجه للمقاومة ولا توجه لمقاومة الاحتلال الصهيوني, أو أنها تكون مجرد خدمات إنسانية طبية أو غيرها, بحيث تمييع القضية الفلسطينية وتتحول القضية الفلسطينية
إلى قضية إنسانية,
قضية إنسانية فقط. وليس قضية أرض محتلة ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعود إلى وطنه وأن يطرد قوات الاحتلال من أرضه.
وللأسف الشديد يعني أنه أحبتي كل ما كان خلف الطاولة الآن أصبح على الملأ. تقال طبعا هذه العبارات ويريدون بشكل أو بآخر الانتهاء طبعا من هذه القضية لأنها تشكل طبعا عبئا لهم وعلى مناصبهم. نقف عند هذه النقطة إلى أن نذهب إلى فاصل, فاصل ثم نواصل, فتابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان يقول أنا عبد من عبيد محمد أو أدبني محمد فأحسن تأديبي, بعد أن قال أدبه الله أدبه ربه فأحسن تأديبه وأدبني محمد صلى الله عليه وآله فأحسن تأديبي. لا نشك في أن علي عليه السلام كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله قيد الأنملة أو قيد الشعرة بالشعرة, لا يفارق سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله القولية والفعلية والعملية والتقريرية, فكما أن الله سبحانه وتعالى بآية من الذكر الحكيم أكد على موضوع وحدة المسلمين، وحدة الناطقين بكلمة الإسلام وتقاربهم فيما بينهم، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وبالتبع أمير المؤمنين عليه السلام، هل يمكن لنا أن نشكك في مطابقة رأي وموضع وموقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن موقف الله في كتابه أو موقف رسوله في أحاديثه وفي عمله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا شك يدعو المسلمين الذين أسلموا على يديه والذين آمنوا بربه وبه رسولا عن الله سبحانه وتعالى حاملا لوحي الله، كل هؤلاء كانوا لا يشكون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ناطقا بتقارب المسلمين الذين آمنوا به وبكتابه ورسالته الإسلامية. كذلك أمير المؤمنين وهكذا فعل أمير المؤمنين عليه السلام، ولو كان يرى أن منصب رسول الله صلى الله عليه وآله بعده يعني بخلافته خلافة رسول الله هو الذي استحقها ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه تقارب مع سائر المسلمين ولم يتباعد عنهم. وهناك الشواهد في كل هذه السنوات طيلة 25 سنة التي كان فيها أمير المؤمنين عليه السلام جليس داره، مع ذلك لم يتباعد عن أي من المسلمين بل تقارب مع كلهم، ونحن شيعته وتبعه في كل سيرته وسلوكه والحمد لله.
ننتقل وإياكم إلى فضيلة الشيخ هارون. طبعا يعني بدأتم طبعا في الحديث عن الخصيصة الدينية، وطبعا مسألة فلسطين وصبغها طبعا بالصبغة الدينية، وبالتالي طبعا الابتعاد قدر الإمكان عن الجنبة السياسية دون اقترانها طبعا بالصبغة الدينية. لو نكمل طبعا هذا الجانب.
نعم، أولا طبعا يعني لو سمحت لي أنا أشير إلى قضية التفت إلى الشيخ بارك الله فيه. أنا أرى يعني لابد أن نطرح الموضوع بشكل شفاف أكثر يعني وبشكل بصراحة أكثر. يعني أنا أرى أن الآن الحكومات الدول الإسلامية بشكل عام، لا الحكومات ولا الشعوب، استطاعت أن تناصر قضية الفلسطينية كما ينبغي يعني. ولذلك يعني التقصير من الجميع، تقصير من الحكومات ومن الشعوب. لماذا؟ لأن الآن أنا أرى أن الشعوب الإسلامية أو الشعوب العربية بشكل يعني أدق أنها تتحدث دائما حول قضية الفلسطينية عبر المشاعر والعواطف والأحاسيس، مثلا شعارات، كتابة مثلا القدس في قلوبنا ونحن نساند القدس، وعاطفيا وشعارات وأغاني وعواطف، هذه لا 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 تغير من الواقع شيء يعني. على حسب اعتقادي أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حركة فعالة، حركة يعني ملموسة حتى تنصف في خدمة القضية الفلسطينية. الآن يعني منذ احتلال إسرائيل من 47 إلى يومنا هذا، كل لما ترى مثلا الشعراء يكتبون حول فلسطين، حول القضية الفلسطينية، ويكتبون كتب والناس يغنون والحكومات، هل يعني هذه الأشياء، هذه الشكليات، هذه العواطف، هل غيرت من الواقع شيء؟ لم تغير من الواقع شيء.
فأنا لماذا لم تغير من الواقع شيء؟ لماذا لا يوجد هناك مشروع طبعا؟
إيه نعم نعم. لماذا؟
لأن ما نجد أحد يتبنى مشروعا يعني في مواجهة القيام
حتى معلش
يعني لاستعادة فلسطين.
حتى الغرب يعني هم عندهم نظرة في الإنسان العربي، يقولون أن الإنسان العربي عاطفي أكثر. هم لا يتحدثون، هم يفعلون، يعملون أكثر، لكن المسلمون يتحدثون أكثر وفعلهم قليل، لأن نحن لا نريد الحديث ولا نريد العواطف ولا نريد، نريد الإنسان الذي يقوم بشيء، يفعل شيء على الأرض الواقع. الآن يعني إسرائيل دولة صغيرة موجودة حول الدول العربية كلها، يعني تقريبا قرابة 50 سنة يعني، والعرب لا يستطيعون أن يفعلوا شيء دون الاستنكار ودون الأغاني ودون العواطف. يعني ما الذي مثلا نحن نستفيد من هذه الأشياء؟ لا نستفيد شيئا. ولذلك حتى المسنة أنا كنت لما كانت يعني مثلا غزة تقصف من الإسرائيليين، أنا كنت موجود في مصر يعني، والناس يعني يرسلون إليهم أخوك يقتل وأنت ترسل إليه يعني غذاء ودواء، يعني تتركه بعد ما يموت، بعد ما يصاب أنت تسانده. يعني هل هذه المساندة يعني واقعية منطقية؟ لماذا أنا لا أمنع العدوى الذي هو يهاجمه ويقتله
ولكن أنا أنتظر أنه يهاجمه ويقتله ويصيبه، وبعد ذلك أنا أرسل إليه الدواء والغذاء. هو ما الذي يستفيد من الغذاء ومن الدواء بعد الموت وبعد الإصابات وبعد؟ ولذلك أنا نرى أن نحن إذا الآن أنا في بداية حديث أنا ذكرت أن الإسلام أمجاد الإسلام الأوائل سطروا لنا تاريخا مشرفا، تاريخا عظيما جدا، وللأسف الأحفاد يعني حاولوا بأيدي طرق أن يزيلوا هذا التاريخ. يعني الآن حتى كلمة مثلا الجهاد في العالم الإسلامي الآن لا يستخدمون الجهاد، يقولون النضال، يقولون مقاومة، كل هذا يعني لا يريدون أن ينخرطوا حول الجهاد، والجهاد مذكور في القرآن، لا مذكور مقاومة، ولا لا مذكور في القرآن مثلا نضال، مذكور في القرآن الجهاد. والعالم الإسلامي حتى المشايخ لما يتحدثون يتحدثون عن المقاومة.
ما هي المقاومة؟ ماذا باستطاعت الشعوب أن تفعل إذا كانت طبعا يعني مقموعة في بلادها ومصادرة أيضا لحقوقها، يعني الحق السياسي، الحق الاجتماعي، الحق الثقافي، كله طبعا مقنن وكله ضمن أطر معينة. وإذا طبعا الشخص ما لم يتقدم مثلا في طلبات معينة أو ما لم يتبع القانون الإداري لا يستطيع أن يصل إلى مبتغى. يعني هذه الشعوب المستضعفة الموجودة الآن في عالمنا الإسلامي ماذا باستطاعتها أن تفعل إن لم تكن قيادتها أيضا على ناحية كبيرة طبعا من التنوير، بحيث تكون هي ملتفتة وهي من تلفت شعبها إلى قضايانا ومن بينها طبعا القضية الفلسطينية.
هنا جزاك الله خير. أنا طبعا أجيب على هذا السؤال إجابة مباشرة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القصص على ما أعتقد، يقول فاستخف قومه فأطاعوه، لأن الحاكم يخرج من أين؟ يخرج من صلب المجتمعات. إذا كان المجتمعات عادلة ومستقيمة على منهج الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني حتما يرزقها بحاكم عادل، والمجتمعات أيضا مفسدة يعني. فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، لما يتحدث أن الحكام يتحدث أن القوم نفسهم كانوا فساق يعني، ولذلك الله ابتلاهم. فأنا دعني بس فقط أكمل هذه النقطة. أنا أقول أولا قبل تحرير فلسطين، قبل نحن العالم الإسلامي اليوم المجتمعات الإسلامية ابتليت بأنظمة استبدادية قمعية، لابد أولا الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير. إذا نريد تحرير أول نحرر أنفسنا من هذه الأنظمة، قبل ذلك نلتفت إلى القضية، ولأن هذه الأنظمة هي التي يعني سببت عائق بينها وبين الشعوب، يعني حتى الشعوب لا يستطيعون أن يكون له موقف يعني مشرف، لأن هذه الأنظمة هي حماية لإسرائيل. معظم الأنظمة العربية والإسلامية هي موجودة يعني صنعت من الغرب وهي تخدم الغرب، وهي هدفها الأساسي المصالح، تحافظ على المصالح. نعم. ولا تدافع عن القضية الفلسطينية ولا في يعني.
أشكرك
في
طبعا بالنا. وصلت الفكرة.
نعم.
ننتقل إليكم سماحة السيد. يعني اليوم يعني كما تفضل يعني فضيلة الشيخ، نجد أن طبعا هناك واجبات تجاه الشعوب وهناك واجبات تجاه طبعا الحاكم، والحاكم من أين خرج؟ أيضا من صلب هذه الشعوب. طيب لماذا أنتم تلومون الحاكم وتنسون أيضا الشعوب التي لا تجبر الحاكم على تغيير البوصلة طبعا من الخطأ إلى الصحيح؟
إشارة جميلة جدا يطرحها سماحة الشيخ، ولكن ما أريد أن أشير إليه أنه الحكام في هذه المناطق هي وصلوا للسلطة ليس بالديمقراطية، وإنما وصلوا إلى السلطة من خلال استخدام النار والحديد وقتل الناس وقمع إرادة الناس، وهم جزء من المشروع الاستكباري وهم يخدمون المشروع الاستكباري، وقوى الاستكبار اليوم توفر الحماية لهذه الأنظمة لأنها تخدم مشاريعها. يعني اليوم الذي يحرف البوصلة أو يبتعد عن التوجيهات من قوى الاستكبار مباشرة هم يرفعون اليد عنه، ومباشرة يسقط هذا الحاكم. ووجدنا ذلك في تونس عندما رفعت اليد بنسبة معينة عنه من قبل دول الغرب. أين هو الآن بن علي؟ ضاع. حتى في قضية مصر عندما حسني مبارك الذي قدم خدمات جليلة جدا للكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، عندما احترقت ورقته رفعت اليد عنه، والآن احترقت ورقة حسني مبارك. نعم، ولكن هم يحاولون أنه في وقت تبديل الأشخاص الحفاظ على النظام، أن يبقى السيستم، يبقى النظام هو نظام يعني لا يعادل الكيان الصهيوني، لا يمارس دورا حقيقيا في نصرة الشعوب والقضية الفلسطينية. أنا أعتقد أن هناك إشارة مهمة ينبغي أن نشير إليها، وهي خطاب سماحة السيد القائد الخامنئي في تأبين الإمام الخميني عندما وجه خطابه للشباب العربي وقال للشباب العربي بأنه شعوبكم تعلق الآمال عليكم. هناك مشروع ينبغي التنبه إليه، وهو أنه لا ينبغي التعويل على هذه الحكومات. وظيفة كل حكومة، وظيفة كل سلطة، هي أن تحمي الشعوب وأن تحمي قضايا هذه الشعوب وتمثل الشعوب، ولكن البوصلة انحرفت لدى هذه الحكومات ولدى هذه السلطات. أصبحت هذه الشعوب تنفذ أجندة الغرب وأجندة أعداء الأمة على حساب مصالح هذه الشعوب وقضايا هذه الشعوب. لذلك فكرة المقاومة التي أشار إليها، أو الجهاد كما عبرت عنه، فكرة تأسيس حركات مقاومة. هذه الحركات المقاومة تكون بمعزل عن السلطات وبمعزل عن الأنظمة القمعية والديكتاتورية، هذه للتعبير عن إرادة الشعوب المظلومة والمقهورة، لتكون تفصل. نحن لا يكفينا أن يكون فقط لدينا صوت، بل نحن بحاجة إلى قوة، هذه القوة تحامي عن الشعوب وتفرض إرادة الشعوب لدى لمناصرة قضاياها. وهذا ما نجده اليوم، لولا حزب الله، لو كان مندكا في الحكومة اللبنانية، لو مورست ضغوط على الحكومة اللبنانية ونزع السلاح من يد حزب الله.
الاستقلال هو الذي ساعد طبعا.
نعم.
قدمنا لكم مستمعين الأكارم حلقة من البرنامج العقائدي أمة واحدة، وهو من إعداد زملائنا في فضائية الكوثر. شكرا لحسن استماعكم، ونسألكم الدعاء.
خير الخلق وأجهود نوره يجلو الظلام، وبه الأفلاك تسري، وبه ذر الغمام، وهو ذخري يوم حشري حين يشتد الزحام. والسماء مجدا وجاها في شمال أو جنوب، يا حبيب الله جد لنفحة تجني الهاجي، فما من جور دهري مستهير مستاجي. واسقني يا خير ساقي الكوثر العذب النامي، أنت ذو كف حباها الله، حباها الله كشفا للكروب. يا حبيب الله رفقا في فؤاد مستهام، قد ظناه الشوق طوعا وبه شط الغمام. من قضى فيك غراما وهلاما لا ينام، إن نفسي مرتجاها طلعة بعد المغيب. سليل الخيرتين يا حبيبي،
يا محمد،
يا رسول الخافقين،
يا مؤيد، يا ممجد.
جرح الذنوب. يا حبيب الله رفقا في فؤاد مستهام قد ظناه الشوق.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.
Thank you.
يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد